الحمد لله رب العالمين وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة نبيك الكريم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وعن تابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد فلا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع القرآن وأنواره أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم وأن يفرج بها كرب كل مكروه وأن يغفر بها ذنب كل مذنب. معاشر السادة الأكارم، ما زلنا مع النداءات التي نادى بها الإله العظيم على المؤمنين في القرآن بوصف الإيمان، ونعيش الليلة إن شاء الله تعالى مع نداءين من هذه النداءات، مع النداء الثامن والنداء التاسع. وقلنا أن النداءات الثلاثة النداء السابع والنداء الثامن والنداء التاسع موضوعها كلها واحد وعالجت موضوعا واحدا هو الإنفاق، ولكن في النداء السابع كان النداء حثاً على الإنفاق، أما النداء الثامن والنداء التاسع فأمر بأن يتخلق المنفق بخلق حسن. أما النداء الثامن ففيه يقول مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض، يقول رب السماوات والأرض: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أما النداء التاسع فهو قول ربي وخالقي وبارئي جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذان النداءان، النداء الثامن والنداء التاسع، والله تبارك وتعالى قبل أن ينادي بهذا النداء الثامن في سورة البقرة تحدث عن الإنفاق قبلها كما قلنا، بين ثواب الإنفاق ثم بين خلق المنفقين، فقال ربنا جل في علاه قبل هذا النداء: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء.
والله واسع عليم. قالوا ان هذه الايه نزلت في ذي النورين عثمان رضي الله عنه لما جهز ثلث جيش العسرة وحده. لما جهز ثلث الجيش في تابوت وحده انزل الله تعالى في هذه الايه. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله من اول الليل الى طلوع الفجر مادا يديه الكريمتين ويقول: اللهم اني قد رضيت عن عثمان فارض عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فعل عثمان هذا: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال: اللهم اغفر لك يا عثمان ما اسررت وما اعلنت وما هو كائن الى يوم القيامه. نزلت فيه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، وقلنا حبه تضعها في الارض تنبت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، حبة تضعها في الأرض تعطيك 700. إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطيها حبة فتعطيك 700، فكيف يكون عطاء الخالق جل في علاه؟ بعدها قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ومؤكد على في سبيل الله، أي أن غايتهم من؟ الله رب العالمين. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لم يتبعوا ما أنفقوا، يعني لم يتبعوا ما أنفقوا في سبيل غايتهم الله عز وجل، فلم يتبعوا هذا الإنفاق بمن أو أذى. والمن بالعطاء هو أن يعدد دائما المنفق ما أنعم به على المنفق عليه. أنفقت عليك وأعطيتك ولولا مالي ما كنت، وأنا الذي صنعتك وأنا الذي رفعتك وكنت وضيعا فرغ، وهكذا. هذا المهان والمن. والأذى أعم من المن، يعني المن يدخل تحت الأذى، ولكنه نص على المن بالذات لأنه دائما يكون مع العطاء عند الذين لا يبتغون بعملهم وجه الله عز وجل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ قال: المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل إزاره خيلاء، لأن في حديث آخر: من جر إزاره خيلاء، يعني كبرا. المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكذب. إذن فإذا أردت أن يقبل الله منك الصدقة لا بد أن تتخلق بهذه الأخلاق، أنك لا تتبع الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لماذا؟ لأنهم ابتغوا في عملهم هذا وجه الله عز وجل ودائما. ولذلك يعني حتى الإمام مالك رحمة الله عليه كره الصدقة في الأهل الأقرباء. لماذا؟ قال: حتى لا يمن عليه كلما يراه، كلما يراه يمن عليه. ويزيد القرآن تعليما لهذه الأخلاق وتثبيتا لها فيقول قول معروف ومغفرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. النتيجة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدها يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أي كلمة طيبة تجبر بها كسر الفقير، كلمة طيبة تدخل بها السرور على قلب الفقير خير من صدقة تتبعها بالأذى. تتبعها بالأذى، والأذى هو السب أو الشتم أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لماذا يا معاشر السادة؟ لأن الفقر ليس عدوا وليس وراثة. ولذلك قال بعدها ربنا جل في علاه والله غني حليم، غني أي قادر أن يغني الفقراء بغير أموال الأغنياء، غني حليم. ولذلك أنت واجب عليك عندما تصدق بصدقتك ألا تتعالى بها على من تنفق عليه. رحم الله الصالحين، كانوا إذا تصدق الواحد منهم يجعل يده تحت يد الفقير لا فوقها. لماذا؟ حتى تكون يد الفقير هي العليا. ولذلك قال ابن زيد رحمه الله إذا رأيت أن سلامك على من أنفقت عليه يثقل عليه فلا تسلم عليه. يعني أنفقت عليه مش في الرحى والجيل السلام عليكم عن الفقر. إذا رأيت من أنفقت عليه ورأيت أن سلامك يثقل عليه فلا تسلم عليه. حتى قالت زوجته، زوجة ابن زيد، قالت له ذات مرة يا ابن زيد، قالها نعم، قالت له أخبرني عن مجاهدين حقا في سبيل الله. حقا مجاهدين يعني ذهبوا للجهاد حقا، فإنهم يذهبون هناك يأكلون الفاكهة، يذهبون للسياحة وليس للجهاد، فإنهم يذهبون هناك يأكلون الفاكهة، وإن لي أسهما وجعبة وأريد أن أتصدق بها وأنفقها على المجاهدين. فقال لها ابن زيد لا بارك الله لك في أسهمك ولا في جعبتك، لقد آذيتيهم قبل أن تعطيهم. ما الذي أدراك أنهم مجاهدون في سبيل الحق منهم يلعبون؟ أنا أكد على هذا لأن كثيرا منا عندما ينفق النفقة يريد أن يأخذ مقابلها من العبد. ولذلك قال القائل بشاشة الوجه خير من القرى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بشاشة الوجه خير من القرى، فكيف من يأتي بها وهو ضاحك؟ تراه إذا ما جئته المنتصب الذي يبتغي وجه الله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن غير روحه في كفه لزاد بها فليتق الله سائله، ولو لم يكن غير روحي في كفه لزاد به. لأن الإنفاق عند المؤمن ليس تفضلا، الإنفاق عند المؤمن إنما هو إيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خاصة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل 400 درهم مع خادمه إلى أمين أمة محمد أبي عبيدة عامر بن الجراح، وقال يا غلام قل له أمير من قلت ضع هذه الدراهم في حاجتك، ولكن يا غلام إذا أعطيته المال فتلكأ ساعة في البيت وانظر ماذا يصنع بها. ففعل غلام عمر ما أمر به عمر وأعطى الدراهم أبا عبيدة. فلما أخذها أبو عبيدة قال للجارية يا جارية اذهبي إلى بيت فلان وأعطيها هذه 7، إلى بيت فلان وأعطيها هذه 5، وهكذا حتى أنفذها كلها. فذهب إلى عمر فأخبره الخبر فقاله لقد أعددت لك مثلها، فاذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلكأ في البيت ساعة وانظر ماذا يصنع بها. فذهب الغلام وأعطى الدراهم معاذا، وإذا بمعاذ يقول الجارية يا جارية أعطي بيت فلان منها كذا وبيت فلان منها كذا، حتى بقي في السرة درهمان. قالت له والله إنا لمساكين، إنا محتاجون، إنا لمساكين. فألقى إليها بالدرهمين. فذهب الغلام إلى عمر وأخبره الخبر، فقال عمر إنهم إخوة بعضهم من بعض. بل أمنا عائشة رضي الله عنها كانت صائمة، هذا في فرع المؤمنين، كانت صائمة ويأتيها مسكين مسكينة وتطلب طعاما ولم يكن عندها سوى رغيف واحد، فأعطت الرغيف المسكين ولم يبق لها في بيتها ما تفطر به. ولعل قائلا يقول، رب قائل يقول، قد يقول قائل إنها تصدقت بالرغيف لهوانه عليها، فهو رغيف لا يساوي شيئا. اسمع يا سيدي ماذا قال مؤرخون، قالوا إن معاوية رضي الله عنه أرسل لها مرة 80,000 درهم لتجعلها في حاجتها، فلما جاءت إليها الدراهم أرسلت الجارية توزعها في سبيل الله. وبعد ذلك كانت صائمة، فلما نفلت الدراهم كلها قالت لها جاريتها يا أم المؤمنين لو أبقيت درهما واحدا أشتري به لحما تبصرين به، فقالت لو ذكرتني لفعلته. هذا هو خلق المؤمن، أنه يجود ويسأل. التي أنفقت الرغيفة هي التي أنفقت 80,000 ولم تبق درهما واحدا لتشتري به لحما تفطر به. هذا هو الخلق عند المؤمن، خلق الإنفاق، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. أي كما قلت لكم ليس الفقر عدوا، ليس الفقر رافقا، ليس الفقر فيروسا، ولكن الذي يغني من الله، من المغني؟ الله قادر أن يغني وقادر أن يكسب. الذي أعطى قادر أن يكسب، الذي أعطى قادر أن يكسب. فإياكم أن تمنوا بعطائكم على الفقراء، فإن الله تبارك وتعالى غني عنكم وعن عطائكم وحليم، أي لا يؤاخذكم من أول مرة بما تمنون به على الفقراء. بعدها ينادي مالك الملك صدقاتكم بالمن والأذى. على ما قدم هذه المقدمة قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي كفي التشبيه كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله مثل من دمجهما في شيء واحد، من ومن؟ الذي يبطل صدقته المن والأذى مثله كالذي ينفق ويبتغي بإنفاقه غير وجه الله، حالهما واحد فمثله. ثم ضرب الناس، لماذا بعد؟ لأن الإنفاق عبادة، الإنفاق عبادة. وما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ العبادة كما قالوا هي التذلل والافتقار لمن بيده الحكم والاختيار، والعبادة كما قالوا هي طاعة العابد للمعبود، العبادة هي طاعة العابد للمعبود. وقال بعضهم أو زاد بعضهم مع الحب، طاعة العابد للمعبود مع الحب، لأنه قد يطيع أحد أحدا إكراها، اختلطوا احدا 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 اتراكك. ولذلك كان نبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لما علم الحق ما علمه به ربه كان يحزنه كثيرا مسارعه الناس في الكفر، فكان يحزن وتصيبه الكآبه والحزن. لماذا؟ نعلم ان هذا هو الحق. فالله تعالى يقول له لعلك باقع نفسك الا يكون مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك. دخل يعني مهلك، يعني يا محمد اتهلك نفسك انهم لم يؤمنوا. انك اسمع، انك ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أردنا أن يؤمن الخلق جميعا لما تخلف أحد. قال ربنا في سورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. لماذا؟ لأن يعني الأمر مرهون بمشيئته جل في علاه. لو شاء ربك لآمن الخلق جميعا، ولكنك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا حبا في الخير، حبا خلف الله تبارك وتعالى قادر ان يسجرهم وان يدخلهم. قال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فالعباده الطاعه مع الحب. الله قادر ان يؤمن الخلق جميعا وان يظهرهم على الايمان، ولكن لا، وان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لا خاضعين. ولكن الله لا يريد اعناقا خاضعه، ولكن يريد قلوبا محبه طائعه، قلوب تاتيه وهي قادره ان لا تأتي. كما ضرب على مثل ذلك فقالوا لو ان انسان عنده مملوكين، واحد اسمه سعيد واحد اسمه مسعود. سعيد مقيد بسلسلة وطرف السلسلة في يده هو، في يد من؟ صاحبه. ومسعود حر صغير، ونادى عليهما فجاءه، ايهما جاءه حبا؟ الطريق. انما هذا الذي ممسك بطرف سلسلته لا يستطيع ان يتخلى. هكذا هي الطاعة لله، الطاعة مع الحب. ومن الناس من يتخذ من دونه اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. اذا فالعبادة هي طاعة العابد للمعبود مع الحب. المعبود ماذا قال؟ قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اي ان تعبدوا واحدا وان تفردوا العباده، ان تفردوا الوحدانيه لواحد هو الله. وما امروا لذلك لما كان الامر جدا خطير امر الاله العظيم حبيبه محمدا صلوات ربي وسلامه عليه أن يعلنها وأن يبلغها، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. لما تسمع قل في القرآن الأمر جد خطير. قل يا من تبلغ عنا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وعلى هذا يقوم صرح العبادة عند المؤمن، على هذا الأساس يقوم صرح العبادة عند المؤمن. فالمؤمن يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله. ولذلك روى ابو داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. لماذا؟ لان المؤمن لا يفعل الخير تسويه، المؤمن لا يفعل الخير تسلية، لا يفعل الخير تزلفا للإنسان، لا يفعل الخير خوفا من قوة مخلوق، إنما يفعل الخير ابتغاء مرضات من الله عز وجل. ولذلك هذا الحديث علق كمال الإيمان على هذه الأربعة، بل إن مدار الدين كله على أربع قواعد. مدار الدين على كم قاعدة؟ على أربع قواعد، قاعدتان باطنتان وقاعدتان ظاهرتان. أما القاعدتان الباطنتان الحب والبغض، أبغض وأحبه، أبغض الله وأحبه لله. وأما القاعدتان الظاهرتان فالفعل والترك، افعل هذا ولا تفعل هذا، ومنهما الإعطاء والمنع. إذن فالمؤمن عندما يعطي يعطي لله، عندما يمنع يمنع لله عز وجل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرك مع الله أحدا في عمل. لماذا؟ لأن عطاء المخلوق غايته، حتى إن أعطى، غايته أن يستمر بوجود المخلوق، والمخلوق يفنى والله باق ولا يفنى أبدا. إذن فعطاء أبقى أم لا؟ نعم هو الأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المخلوق مهما أعطى مهما أعطى هو خالق، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، الكل يذهب. ولذلك روى الترمذي وسائر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى منادى من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. الذي عمل عملا ولم يعمله لله فليطلب ثوابه من عنده. هنا يقول قائل: يا أخي هناك أناس اخترعوا مخترعات واكتشفوا مكتشفات أفادوا بها البشرية، أفادوا بها الخليقة، اللي اخترع التليفون ولا اخترع كذا، هذه مخترعات نفعت البشرية، نفعت الإنسانية. هؤلاء جميعا ليس لهم شيء عند الله. نسأل سؤالا: عندما فعلوا هذا هل كان في بالهم الله؟ توحد مسلم، هل كان في بالهم الله؟ هم فعلوا لماذا؟ الإنسانية، وقد أعطتهم الإنسانية، أعطتهم تكريما، أعطتهم جوائز، أعطتهم تخيلا لأبنائهم، أعطتهم تماثيل وهكذا. إذا من فعل ليقال فعل فأخذ، إنما المؤمن عندما يفعل يأخذ في الدنيا والآخرة، لأن أساس فعله وغاية فعله من الله رب العالمين. ولذلك روى الدارقطني أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: يجاء يوم القيامة بصحف مختنة فتنصب بين يدي الناس عز وجل، فيقول الله تعالى الملائكة: ألقوا هذا وأقبلوا هذا. الصحيفة ألقوها بعيدوها، والذي جمع الطرق من رحمة الله، ألقوا هذا وأقبلوا هذا. فتقول الملائكة: وحزتك ما رأينا إلا خيرا. الملائكة يا أخي لا تعلم الغيب، الملك الملكان الموكلان بك لكتابة أعمالك عندما يكتبان لك حسنة لا يدريان أأنت فعلتها لله أم فعلتها لله، حتى تحدث بذلك، حتى تحدث بذلك. أما ما خفي في القلب فلا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك قالوا، قال الإخلاص: هو ما لا يكتبه الملكان، ما لا يكتبه الملكان ولا يفسده الشيطان ولا يطلع عليه الإنسان، لا يراه ملك فيكتبه، ولا يراه شيطان فيفسده، ولا يراه انسان فيرقبه. الاخلاص سرا بين العبد وبين ربه. ولذلك نقاك عندك ما راينا الا خيرا. فيقول الله عز وجل: انه كان يعمل لغيره ولا اقبل اليوم الا ما ابتغي به وجهي. لا بد ان تعمل. لو جاء رجل للنبي صلوات ربي وسلامه عليه وقال: يا رسول الله اني اعمل العمل ابتغي به وجه الله. انا معمل